قصة آخر الدنيا من سلسلة الرجل الغامض هارلي كوين بقلم أغاثا كريستي. كان المستر ساتر وايت رغم ثرائه الواسع من أولئك الذين يحبون مصاحبة الكبراء وذوي الألقاب الفخمة الضخمة أيا كانت عيوبهم، فلا عجب إذا أحس بالرضا والبهجة حين طلبت منه الدوق أوفلاث أن يصحبها في رحلة صيفية إلى جزيرة كورسيكا. كانت سيدة في مثل سنه ترتدي عادة الملابس السوداء المرصعة بمجموعة الجواهر الضخمة التي ورثتها عن أبائها وأجدادها، وكانت عادة تثبت هذه الجواهر في ملابسها كما كانت تفعل أمها، حتى أن بعض الظرفاء كانوا يتندرون عليها قائلين أنها تعودت أن تقف في وسط غرفتها وتترك خادمتها تقذف بالجواهر ذات المشابك عليها فتثبت كل قطعة كيفما اتفق. وكانت حريصة في إنفاق المال، فهي تطلب من أصدقائها دائما أن يعيروها سياراتهم أو يدعوها تركب معهم من مكان إلى آخر، كما تعودت أن تشتري جميع حاجياتها من الأماكن التي يسمح فيها بالمساومة في الشراء. ولكنها مع هذا الحرص كانت تتبرع بمبالغ طائلة للجمعيات الخيرية وتعامل مستأجري أملاكها بالعدل والحسنى. ولما كانت دائمة الشكوى من ارتفاع مستوى المعيشة في شاطئ الريفيرا، فقد قررت أن تمضي فترة مع المستر ساتر وايت في جزيرة كورسيكا حيث ينخفض مستوى المعيشة وحيث تكثر الأماكن الأثرية والسياحية الجديرة بالفرجة. وفي بهو فندق متواضع بميناء أجاكيو جلست الدوقة مع المستر ساتر وايت عقب وصولهما بحرا إلى الميناء، وبعد أن تناول طعام إفطار خفيف وشرب القهوة رفعت منظارها اليدوي إلى عينيها وطفت بنظراتها على الجالسين في البهو، ثم هتفت فجأة: عجبا عجبا، لن أكون الدوق أوفلاث إذا لم تكن هذه هي نوامي كارلتون سميث. وأشارت إلى فتاة كانت جالسة بمفردها إلى مائدة بجانب النافذة مرتدية ثوبا رخيصا قاتم اللون، ويبدو شعرها الأسود متهدلا بغير عناية أو تصفيف. وسألها المستر ساتر وايت قائلا وهو يتأمل الفتاة: فنانة؟ نعم، أو هكذا تقول عن نفسها، فأنا أعلم أنها تعيش في ركن عجيب من أركان العالم، فقيرة معدمة ولكنها أشد كبرياء من إبليس، وهي مغرورة بالوراثة مثل جميع آل كارلتون سميث، إن أمها كانت ابنة عمي مباشرة. وبعد برهة من الصمت استطردت تقول عن نوامي: إنها دائما عدوة نفسها، فقد عقدت خطبتها إلى شاب بغيض صعلوق يشتغل بتأليف المسرحيات ونظم الشعر وما إلى هذا من الكلام الفارغ، وطبعا لم يجد من يشتري إنتاجه، فسرق جواهر بعض الناس وقبض عليه، ولا أذكر كم سنة صدر الحكم بحبسه، أظن 5 أعوام. ولا شك أنك تذكر هذه القضية، فقد كانت في الشتاء الماضي. في الشتاء الماضي كنت في مصر، فبعد نوبة برد عنيف نصحني الأطباء بتمضية الشتاء في مصر. وعادت الدوقة تحدق النظر في وجه الفتاة بمنظارها من بعيد، ثم قالت: يلوح لي أن هذه الفتاة في حالة ضنك شديد وأنا لا أسمح بذلك. ونهضت وسارت إلى مائدة الفتاة، ثم توقفت وربتت كتفها وقالت: نوامي، يبدو أنك لا تذكرينني. فوقفت الفتاة في تراخ وقالت: إنني أذكرك يا دوقة، فقد رأيتك وأنت تنزلين بهذا الفندق وخطر لي أنك ربما لن تعرفينني. وكانت تتحدث بصوت متراخ ممطوط، ولكن الدوقة تجاهلت هذه النبرات وقالت آمرة: عندما تفرغين من تناول طعامك تعالي إلي في الشرفة. وتثأبت نوامي، وبعد لحظات انضمت إلى الدوقة والمستر ساتر وايت وتهالكت في مقعدها بنفس الحركة المتراخية المستاترة. وهنا أتيحت لساتر وايت فرصة تأمل وجهها، وقد قرر في النهاية أنه وجه أخطأه الجمال، ولكنه ينم على ذكاء، ذكاء وشقاء. وقالت لها الدقة بنشاط: حسنا يا نوامي، وماذا تفعلين الآن بنفسك؟ آه لا أدري، أتفرج على الدنيا فقط. أترسمين؟ قليلا، أرني رسومك. وابتسمت نوامي في استهتار للهجة الآمرة التي تتحدث بها الدقة، ولكنها غابت لحظات ثم عادت بمجموعة صغيرة من لوحاتها الحديثة، وأخذت تعرضها على الدقة وعلى المستر ساتروايت، وهي تقول للأولى: صرحيني برأيك فيها، ولو أني أعرف هذا الرأي مقدما. وقالت الدقة عن الصورة الأولى: أين أولها وأين آخرها؟ إنني لا أعرف إن كانت في وضع معتدل أم مقلوب. وعن اللوحة الثانية قالت: ما أفظع هذا. وقال المستر ساتروايت: إن هذه اللوحة تثير الرعدة في النفس. فابتسمت الفتاة وقالت: هذا أبلغ ثناء عليها، لأن هذا هو المقصود منها فعلا. وكانت اللوحة ترمز لمجموعة من الفواكه المعطنة تعبث فيها الديدان فسادا، وكانت مرسومة ببراعة وإتقان وموهبة فنية. جعل ساتروايت يقول: ما ثمن هذه اللوحة؟ إن كل لوحة ثمنها 5 جنيهات، يمكنك شراء ما يعجبك منها. إنني أريد هذه اللوحة بالذات، أحسنت الاختيار، فهي أفضلها جميعا. وكانت في هذه المرة تتحدث إليه بصوت ينم على التقدير والاحترام، بعد أن أدركت مدى ما يتمتع به من ذوق فني. أما هو فقال: أؤكد لك أن هذه اللوحة بعد سنوات معدودة ستساوي ثروة كاملة إذا خطر لي أن أبيعها. ونظرت الفتاة إليه طويلا، وقد بدا من نظراتها أن احترامها له قد تضعف. وقالت الدقة: لن يستطيع أحد أن يقنعني أن هذه الطريقة في الرسم نوع من الفن بأي حال. حسنا، إنني سأمكث هنا بضعة أيام فقط، وأحب أن أستمتع بمشاهد الجزيرة. إن لديك سيارة يا نوامي، أليس كذلك؟ نعم، عظيم جدا. غدا نقوم في سيارتك برحلة إلى الجبال. إنها سيارة صغيرة ذات مقعدين فقط، ولو لابد أن لها مقعدا صغيرا خلفيا يمكن للمستر ساتروايت أن يجلس فيه. وارتعد ساتروايت وهو يتذكر طرق الجزيرة الجبلية الخطيرة، ولكن الفتاة أسرعت تقول: إنها سيارة مستعملة قديمة، لا يمكن أن تتحمل 3 أشخاص في طريق جبلي صاعد. يمكنك يا دوقة أن تستأجري سيارة من جراج المدينة. أستأجر سيارة؟ يا للفضيحة، ترى من ذلك السيد ذو الوجه الأصفر الجالس هناك، والذي أقبل الآن في سيارة ب4 مقاعد؟ إنه المستر توملينسون، قاض هندي متقاعد. هذا هو سر صفرة بشرته، ولكن يبدو أنه إنسان لطيف مهذب، لسوف أتحدث معه. وفي المساء وجد ساتروايت الدقة في ثوب من المخمل الأسود المرصع بجميع جواهرها، تتبادل الحديث في اهتمام مع صاحب السيارة ذات المقاعد 4 في بهو الفندق. ولما لمحته أشارت إليه تدعوه قائلة: تعال يا مستر ساتروايت، إن المستر توميلسون يحدثني عن أعجب الأشياء، وفوق هذا فقد تطوع ليصحبنا في رحلة جبلية غدا بسيارته. ونظر ساتروايت إليها في إعجاب شديد، بينما أردفت هي قائلة: هلما إلى طعام العشاء يا مستر ساتروايت، ويمكن للمستر توملينسون أن يجلس إلى مائدتنا ويستطرد في أحاديثه الممتعة عن عجائب الهند. وأخيرا بعد العشاء وبعد انصراف المستر توملينسون، قالت الدقة: إنه رجل لطيف مهذب، ويمتلك سيارة لطيفة مهذبة. يا خبيث، وضربته بطرف مروحتها على يده مداعبة، ثم أردفت قائلة: وسوف تأتي نوامي أيضا في سيارتها، إن هذه الفتاة تحتاج إلى من يأخذ بيدها ليخرجها من نطاق نفسها، إنها أنانية جدا، لا تهتم بأحد ولا يهمها إلا نفسها. إنني أرى الأمر على النقيض، إذ يخيل إلي أنها شديدة الاهتمام بشيء معين، ولكنها تقف عاجزة. لا تدري ماذا تفعل، ولهذا فهي تسلك سلوك الإنسان اليائس. أوه لا تكن أحمق يا ساتر وايت، دعك من الفتاة، انصت إلي بشأن ترتيبات رحلة الغد. وأنصت ساتر وايت لأن الإنصات كان الطابع الواضح في حياته، وبدأوا الرحلة في صباح اليوم التالي ومعهم طعام الغداء. وأخذت نوامي على عاتقها أن تكون الرائدة والمرشدة، لأنها أمضت في الجزيرة بضعة أشهر. وذهب المستر ساتر وايت إليها وهي جالسة في سيارتها تنتظر، وقال لها: هل أنت واثقة بأنك لا تستطيعين أن تسمحي لي بالركوب معك؟ إنك ستكون أكثر راحة في السيارة الأخرى ذات المقاعد الوثيرة القوية، أما سيارتي هذا فإن من الخطر ركوبها في طريق جبلي وعر، ولكن إذا كنت ستركبينها فلماذا لا أركبها معك؟ فنظرت إليه بإمعان وقالت: ولماذا تركب معي؟ هل يقول لها؟ لأنه يرى من تصرفاتها ومن إهمالها لنفسها ومن نظرات عينيها أنها تفكر في الانتحار، وأنها قد تنتهز فرصة هذه الرحلة لتنتحر بطريقة تبدو للجميع أنها مجرد حادث وقع بالقضاء والقدر. لا، إنه لا يستطيع أن يصارحها بهذا، لأنه قد يكون مخطئا في تصوراته. ولما رأى أن الموقف سيتحرج قال: حسنا، ربما تسمحين لي بالركوب في رحلة العودة. وهنا أرسلت ضحكة عجيبة النبرات وقالت: نعم نعم، في رحلة العودة إذا شاء لنا القدر أن نعود. وبدأت الرحلة، وانطلقت سيارة نوامي في المقدمة سريعة كالطائر، وظلت السيارة الثانية تتبعها في الطريق الجبلي الصاعد دائما. وكان الهواء يزداد برودة كلما أمعنوا في الصعود، حتى أصبح يهب عليهم قاطعا كحد السكين. وفجأة أوقفت نوامي السيارة ونظرت وراءها ثم قالت: لقد وصلنا إلى آخر الدنيا، وأعتقد أن الجو سوف يضطرب بعد قليل. وهبط الجميع بالقرب من قرية في قمة الجبل مكونة من 10 أكواخ حجرية، في مدخلها لافتة مكتوب عليها: كاسوتي تشيافيري. ولكن نوامي قالت: هذا هو اسمها الرسمي، ولكنها تسمى بقرية آخر الدنيا. وصارت خطوات قليلة حتى انضم إليها ساتر وايت، ثم توقفت أمام حاجز جبلي ضخم وقالت: هذا هو نهاية الطريق الوحيد في القرية، وليس بعده شيء، أي أننا الآن في بداية ما لا تعرف نهايته. فالإنسان في أي مكان في الدنيا يستطيع أن يختار الاتجاه الذي يواصل المسير فيه، يمينا أو يسارا أو أماما، ولكن الإنسان في هذا الموضع لا يستطيع إلا أن يعود أدراجه، ولهذا سماه الأهالي آخر الدنيا. وتنفس المستر ساتر وايت بعمق وقال: هذا مكان عجيب فعلا، يمكن أن يحدث فيه أي شيء أو يلتقى فيه بأي شخص. وتوقف عن الحديث فجأة حين لمح رجلا يجلس على صخرة ناتئة ينظر إلى ناحية البحر الذي يبدو بعيدا، ولم يكن أحدهما قد رآه من قبل في تلك المنطقة، وكأنما هو انبثق فجأة من المناظر المحيطة بها. وقبل أن يقول المستر ساتر وايت شيئا إذا بالرجل يستدير نحوه، وإذا هو يقول: عجبا، إنه المستر كوين، دعيني ميس كاريلتون سميث، أقدم إليك المستر كوين، إنه أعجب شخصية عرفتها، أليس كذلك يا مستر كوين؟ إنك دائما تظهر في الوقت المناسب. وتوقف فجأة وقد شعر أنه يتحدث بعبارات لا معنى لها. هذا بينما كانت نوامي تصافح المستر كوين وتقول له: إننا هنا في نزهة جبلية، ولكن يبدو أننا سنموت جميعا متجمدين من البرد والثلج. وقال المستر ساتر وايت وهو يرتعد: ربما نستطيع أن نجد مكانا نحتمي به، إن الميس كاريلتون سميث تسمي هذا المكان آخر الدنيا. نعم، إنه اسم ينطبق عليه فعلا. هذه سيارتك يا ميس كاريلتون سميث؟ نعم، إنها كما ترى صغيرة وعتيقة، إن قيادتها تحتاج إلى براعة خاصة، فإن أقل خطأ في الانحراف أو في استجابة الفرامل يؤدي إلى انقلابها في إحدى الهاويات. ولما انضموا إلى الدوقة والقاضي الهندي، قدم الماستر ساتر وايت صديقه إليهما، ثم انفردت به الماس كاريلتون سميث وقالت له في حدة: من هذا الرجل؟ إنني شخصيا لا أدري تماما، لقد عرفته منذ عوام ونحن نلتقي مصادفة بين الحين والحين وفي ظروف عجيبة، ولكنه من الذين يعرفون الأسرار، الأسرار التي تنطوي عليها النفوس، هذا ما يبدو بوضوح، فإن نظراته نفاذة. نعم نعم، إن الإنسان لا يسعه يا ماس كاريلتون سميث إلا أن يخاف من نظراته. وفي تلك اللحظة سقطت من الجو نتفة من الثلج على وجهه، ثم إذا الجليد يتساقط في سرعة وغزارة، جعلت الجميع يرحبون باقتراح المستر كوين حين قال أنه يعرف كوخا حجريا في نهاية المنازل مخصصا لإيواء السائحين الذين يفاجئهم الجو بتقلباته. وفي أثناء الطريق إليه قال: المعتاد أن يكون لدى السائح مؤونته من الطعام كما هو الشأن معكم، ولكن صاحبة الكوخ تقدم للضيوف القهوة نظير أجر بسيط. وكان الكوخ مكونا من غرفة متوسطة الحجم لها نافذة صغيرة في جانب منها، وفي الجانب الآخر مدفأة ضخمة تشع منها حرارة النيران، وكان ثمة امرأة كوريسيكية تغذي هذه النيران بحزم من الحطب الجاف. وفي نهاية الغرفة أمام طاولة خشبية كان ثمة ثلاثة أشخاص من السياح يجتمعون أيضا بالكوخ من الصقيع المنهمر. كانوا رجلين وسيدة، سيدة بدت كأنها دوقة حقيقية أو نموذج للممثلة الأولى في مسرح عريق، طويلة القامة، بلاتينية الشعر، أنيقة الملابس، رائعة السلوك، كانت تعتمد بذقنها على يدها وتمسك بالأخرى شطيرة مستطيلة مستديرة. وعلى جانبها الأيسر جلس رجل ناصع بياض الوجه رمادي الشعر، يرتدي ملابسه السوداء بأناقة بالغة، ويضع على عينيه نظارة ذات إطار قرني. وعلى جانبها الأيسر جلس رجل صغير الجسم خفيف الظل، أصلع الرأس لا يكاد يثير انتباه أحد. ومرت لحظات من الحرجة، ولكن الدوقة، الدوقة الأصيلة، بدأت الهجوم بقولها وهي تتقدم لتجلس إلى الطاولة الخشبية: يا لها من عاصفة ثلجية رهيبة، لا شك أنها فاجأتكم مثلنا، ولكن كورسيكا على أي حال جزيرة جميلة، لقد وصلت إليها أمس. ونهض الرجل الأنيق الطويل في احترام، وجلست الدوقة في مقعده شاكرة، بينما قالت السيدة ذات الشعر البلاتيني: إننا هنا منذ أسبوع. وكتم ساتر وايت أنفاسه دهشة حين سمع السيدة وهي تنطق هذه العبارة البسيطة، لقد كان في نبرات صوتها وفي طريقة إلقائها ما جعل الكلمات تنبض بالحياة، بالسحر، بالجاذبية، وكأنما هي لا تتحدث بلسانها وإنما من صميم قلبها. وأسرع ساتر وايت يقول للقاضي الهندي المستر تومي لينيسون: إن الرجل الأنيق ذا النظارة مخرج كما تعلم، اسمه المستر فايز. ماذا يخرج؟ مسرحيات. وفجأة قالت نوامي كاريلتون بصوت حاد عنيف: إن الجو هنا خانق، سأخرج إلى الهواء الطلق رغم البرد والصقيع. ولكن المستر كوين اعترض طريقها عند الباب وقال لها بهدوء وحزم: عودي إلى مكانك واجلسي. وفوجئ المستر ساتر وايت بالفتاة تستكين للأمر، ثم تجلس إلى طرف الطاولة في معزل عن الآخرين، وتقدم إلى المخرج وجلس أمامه وقال: لعلك لا تذكرني يا مستر فايز، إن اسمي ساتر وايت. فمد المستر فايز يده وصافح ساتر وايت بقوة وقال: طبعا طبعا يا عزيزي، من كان يظن أننا سنلتقي هنا؟ لا شك أنك تعرف المسنانة. ودهش ساتر وايت: المسنانة؟ الممثلة القديرة المعروفة. لا عجب إذن أن تكون رائعة الصوت بارعة الإلقاء. أليست روزينا نان أشهر ممثلة في إنجلترا؟ وعاد المستر فايز يقول وهو يقدم الرجل الآخر الجالس على يسارها: المستر جود زوج المس نان. وكانت روزينا نان قد تزوجت كثيرا، ولا شك أن هذا المستر جود هو الزوج الأخير. وكان الزوج مهتما بتقديم الطعام إلى زوجته في عناية وشغف، ذلك أن المعروف أن المس نان من اللواتي يشغفن بالطعام. وفي هذا الشأن قال فايز: إنها تهيم بألوان الطعام، بل إنها تعيش فقط لتأكل. إنني في أحيان كثيرة أذكر لها لونا محببا من الطعام قبيل قيامها بدور معين، فإذا هي تقوم بالدور كأروع ما تكون. وسمع الرجلان المس نان وهي تقول لزوجها: ولكن أين الكافيار؟ إنني لم أره منذ دخلنا هنا. إنك توشكين على الجلوس فوقه، فإنه وراءك على المقعد. فتناولته بسرعة في ابتهاج وهي تقول: أوه إنك تعرفين يا عزيزتي أنني كثير النسيان والشرود، أنني قلما أعرف أين وضعت أشيائي. نعم، كما وضعت ذات يوم مجموعة لآليك في كيس إسفنجة الحمام، وما أكثر البرقيات والمكالمات التليفونية التي تبادلتها مع الفندق حتى استرددناها. فقالت المس نان بصوت حالم: على كل حال، كانت هذه اللآلئ مؤمن عليها، ولكن جوهرة الأغبال الزمردية لم أؤمن عليها للأسف. وفجأة أحس المستر ساتروايت أنه مرة أخرى يعيش في إحدى مسرحيات الحياة، وأنه مع المستر كوين يقومان بدورهما فيها. ومن ثم شعر أن كلمة الأغبال هي مفتاح دوره، فانحنى إلى الأمام وقال: جوهرتك الأغبال يا مس نان، هل عددت الزبدة يا هنري؟ آه نعم، جوهرة الأغبال لقد سرقت مني كما تعلم، ولم أستردها بعد. أوه حدثينا بهذا الموضوع يا مس نان. آه نعم، لقد ولدت في شهر أكتوبر، ولهذا فإن من الفأل الحسن أن أتزين بجواهر الأغبال. ومن ثم اشتريت جوهرة مفرطحة على شكل القلب من أندر الأنواع وأصفاها، ولشد ما كانت بهجتي حين استطعت أن أظفر بها بعد الصبر الطويل، وتناهدت في عمق، وكان الجميع ينصتون إليها مبهورين بإلقائها وجمال نبرات صوتها. وبعد برهة من الصمت أردفت تقول: وسرق هذه الجوهرة النادرة مني شاب يدعى جيرارد، وكان يكتب الروايات المسرحية. فقال المستر فايز: وهي روايات جيدة فعلا، وقد كدت أن أخرج إحداها قبل الحادث. وقالت المس نان: نعم، كان فيها دور رائع لي، وقد كان اسمها أولاد راشل، وقد جاء إلى غرفتي بالمسرح ليتبادل معي الحديث بشأنها، وكان شابا لطيفا خجولا وسيم الوجه، في عينيه نظرات شاردة تنم على روح شاعرية وخيال واسع. مسكين، وكانت الجوهرة موضوعة في علبتها على منضدة زينة، وكان هو خبيرا في هذا النوع من الجواهر، لأنه سافر ذات يوم إلى استراليا، ومن ثم تناولها وفحصها في الضوء، ويبدو أنه نسي نفسه ووضعها في جيبه. ولما انصرف ولم أجدها أبلغت رجال البوليس، وكان لهذا الحادث ضجة كبيرة في مختلف الصحف، حتى أن المستر فايز قال أن هذا الحادث كان أوسع دعاية مجانية حدثت لي. وقال فايز: نعم كانت دعاية رائعة، ووجدت علبة الجوهرة فارغة في مسكنه، وثبت أنه كان يعاني أزمة مالية عنيفة، ومع ذلك فقد ثبت أيضا أنه وضع لحسابه في البنك مبلغا كبيرا، وقد زعم أنه لابد قد وضع العلبة في جيبه سهوا، وأن صديقا لعب على جواد رابح لحسابه ووضع الأرباح في رصيده بالبنك، ولكنه لم يستطع أن يذكر اسم هذا الصديق أو أن يدلي بمحل إقامته. وهكذا صدر الحكم عليه بالسجن 5 أعوام، أمضى منها الآن 8 أشهر. وبعد أن ساد الصمت برهة وجيزة، قالت المس نان فجأة: أين علبة الخوخ المحفوظ يا هنري؟ فقال زوجها هنري كود: إنها في حقيبة حاجياتك. وتناولت الممثلة الكبيرة حقيبة حاجياتها وراحت تفرغ ما فيها من ألوان وأصناف حتى عثرت على علبة الخوخ المحفوظة، وكان بين الأشياء التي أفرغتها من الحقيبة على الطاولة صندوق هندي مسحور. قالت عنه حينما تناوله القاضي الهندي المستر توميلينيسون وراح يفحصه: هذا صندوق من النوع المسحور. من أين جئت به يا مسنان؟ هدية من أحد المعجبين، وأنا أضعه دائما على منضدة الزينة في غرفتي بالمسرح، رغم أنه ليس رائع الشكل. فضحك المستر توميلينيسون وقال: ربما لا يكون جميلا، ولكنني أراهن أنك لا تعرفين سره. هل تحبين أن أطلعك على طريقته السرية؟ وقال الجميع: نعم نريد أن نراه. وكان للصندوق في أعلاه مفتاحان صغيران كأنهما حليتان، فضغط المستر توميلينيسون على أحد المفتاحين فانفتح الصندوق، ثم طلب من أحد الحاضرين أن يضع قطعة جبن من النوع المغلف فيه، ثم أغلق الصندوق وضغط على المفتاح الآخر، ثم عاد وفتح الصندوق، وإذا قطعة الجبن تختفي. وسرت همهمة الدهشة من الجمع، ولكن المستر توميلينيسون أغلق الصندوق مرة أخرى، ثم جعله في وضع مقلوب وضغط على مفتاح آخر جانبي يشبه حلية منقوشة، ثم أعاده إلى وضعه الصحيح وفتحه، وشهق الجميع. لقد رأوا مع قطعة الجبن جوهرة من حجر الأوبال الأزرق مفرطحة على هيئة قلب. وصاحت المس نان في دهشة: جوهرتي الغالية، يا إلهي، يا للهول. وتنحنح زوجها هنري وقال بصوت مضطرب: لا شك أنك وضعتها في الصندوق السحري سهوا، وضغطت على المفتاح الثاني فاختفت دون أن تعلمي. نعم لا شك في هذا، ولكن المهم أن الشاب أليك جيرارد لم يسرقها، أي أنه مسجونا الآن ظلما. وهنا نهضت نوامي كاريلتون سميث وقالت بصوت شاحب: أتعرفين من يكون أليك جيرارد؟ بالنسبة لي إنه خطيبي، حبي وقلبي، وقد كدت من فرط اليأس أن أنتحر أكثر من مرة. قالت هذا واندفعت إلى خارج الكوخ باكية، فلحق بها المستر كوين والمستر ساتر وايت. وكانت العاصفة الثلجية قد هدأت وانقطع سقوط ندف الجليد، وقال المستر كوين وهو ينظر إلى السماء الصافية: حسنا أعتقد أنه ينبغي لي أن أنصرف الآن. فنظرت نوامي في دهشة إلي وقالت: ولكن ماذا عن خطيب جيرارد؟ لا شك أنه سيطلق سراحه بالتلغراف اليوم. وماذا؟ ولا شك أن المس نان ستعرف كيف تعوضه أدبيا وماديا. ولما تحرك بعيدا قال المستر ساتر وايت: إلى أين هو ذاهب؟ فقالت نوامي بصوت غريب: من حيث جاء على ما أظن، ولكن ليس هناك طريق مفتوح. لقد قلت بنفسك إننا في آخر الدنيا. وهزت نوامي كتفيها فقال لها ساتر وايت: والآن هل ستسمحين لي بالركوب معك في رحلة العودة؟ وهنا ولأول مرة أشرق وجهها سرورا وابتهاجا وقالت: طبعا طبعا، فأنا الآن واثقة بأننا سنصل إلى الفندق بلا أحداث مفاجئة في الطريق. تمت.